Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 7 من شهر 12 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. إصابة 43 متظاهرا بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري، ومدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون بوقف العنف وتهيئة المناخ. الدكتور صديق تاور يعلن تحرك حزب البعث وسط القوى الرافضة للاتفاق، والكتلة الديمقراطية تعلن انضمامها للمتظاهرين في الشوارع. تباينات في مواقف الناشطين ولجان المقاومة بالولايات من الاتفاق الإطاري وإشادة بالموقف الدولي من الاتفاق. انقسامات في شرق السودان حول الاتفاق الإطاري وإضراب لجنة المعلمين يومي الأربعاء والخميس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 43 إصابة في مليونية 5 ديسمبر التي سيرتها لجان المقاومة بالتزامن مع التوقيع على الاتفاق الإطاري. وقالت اللجنة في تقرير ميداني أن من بين الإصابات كسر في الجمجمة بسبب الإصابة بعبوة غاز مسيل للدموع، ونقل المصاب إلى العناية الوسيطة بجانب 7 إصابات أخرى بالغاز. وأشارت اللجنة إلى إصابة برصاص مطاطي وحالة دحس بعربة تتبع للقوات النظامية، بجانب 3 حالات إصابة في العين وحالة إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع وحالات أخرى. أكد عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ضرورة إبداء السلطات نوايا حسنة لتنفيذ الاتفاق الإطاري، مطالب بإطلاق الحريات العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات الجميع بجانب أخذ مخاوف القوى السياسية في الاعتبار. ودعا عبد الباقي جبريل في مقابلة مع راديو دبنجا القوى الموقعة للاتفاق بالتحرك الجاد لإقناع الممانعين وصولا للاتفاق النهائي وتشكيل حكومة انتقالية، ودع الجميع للتجرد وتغليب المصلحة العامة من أجل معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق الإطاري يجب أن يكون هو خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل التفاف أكبر قاعدة ماهرية حول أهداف. طلب من السلطة الحاكمة بأن تتخذ كل ما يلزم للتعبير عن حسن النية، إطلاق الحريات العامة للناس، الحفاظ على أرواح وممتلكات أفراد الشعب، العمل من أجل وضع تستجيب للمخاوف التي عبر عنها القوى السياسية بصورة شاملة.
وحول الموقف الدولي من الاتفاق الإطاري، قال عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان أن الترحيب الدولي الواسع بالاتفاق الإطاري طبيعي، مبين أن الأطراف الدولية لعبت دورا كبيرا في الوصول للاتفاق، وأشاد بالاتفاق الإطاري واعتبره رؤية توافقية متفاوض عليها ومحايدة تحقق أهداف الثورة، مبين أن الاتفاق لم يخرج عن المعلوف ولا يثير حفيظة أي مجموعة، وأكد أن الاتفاق يجب أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح لالتفاف أكبر قاعدة. واصلت الأطراف الدولية والإقليمية ترحيبها بالاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري وأطراف مدنية يوم الاثنين. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني أن على جميع أصحاب المصلحة في السودان الانخراط في حوار مع بعضهم البعض للوصول إلى الحرية والسلام والعدالة. من جانبها أشادت وزارة الخارجية الفرنسية بتوقيع اتفاق إطاري تمهيدا للخروج من الأزمة السياسية، وأشادت بجهود الآلية الثلاثية في توقيع هذا الاتفاق بدعم من الشركاء الدوليين. من جهتها قالت منظمة التعاون الإسلامي أن الاتفاق الإطاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في السودان. أكد الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث الاشتراكي أن الاتفاق الإطاري يحمل في طياته عناصر فشله مستبعد إمكانية التوصل لاتفاق نهائي يحقق أهداف الثورة. ووصف في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا التوقيع على الاتفاق الإطاري بالخطأ الاستراتيجي والمغامرة والفخ الكبير، منوه إلى ألغام موضوع داخل الاتفاق، واتهم البرهان بعدم الجدية في المضي إلى الأمام، وقال أن تصريحات البرهان بشأن بقائه على رأس الجيش لترتيب أمره تحمل إشارات بعدم الرغبة في مغادرة المشهد، مؤكد ضرورة تنحيه. وأضاف في هذا الخصوص
العملية الخطأ الكبير أن يسمح له كمكون انقلابي وكقائد انقلاب أن يوقع على هذه الوثيقة باسم القوات المسلحة. هو لا يعني من هذا الاتفاق أكثر من توقيع الجهات التي وقعت والمظهر الاحتفالي لوجود أطراف دولية لديها المصلحة في أن يتم أي إخراج بأي.
وحول علاقة الحزب بقوى الحرة والتغيير، قال الدكتور صديق تاور أنهم بصدد دراسة الأمر لتحديد الخطوة المقبلة، وأشار إلى تجميد أحزاب لعضويتها داخل الحرة والتغيير. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحزب يعتزم التحرك نحو مكونات قوى الثورة التي تحمل رأي جذري من الانقلاب ولديها موقف من الاتفاق الإطاري، وأشار إلى عدد كبير من التنظيمات المهنية وأسر الشهداء ولجان المقاومة والتكوينات السياسية المختلفة الرافضة للاتفاق، وذلك للاتفاق على الخطوة المناسبة للتعامل مع الوضع الجديد وصولا للإضراب السياسي والعصيان المدني. وأضاف في هذا الخصوص
تحرك نحو مكونات قوة الثورة اللي عندها موقف جذري في الانقلاب من هذه الخطوة التي تمت، وهي قوة واسعة جدا للاتفاق على الخطوة المناسبة اللي بيحقق وصولنا للإضراب السياسي والعصيان المدني اللي باستعدال ميزان القوة لصالح قوة الثورة وليس لصالح قوة الانقلاب.
أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية انضمامها للمتظاهرين في الشارع لإسقاط الاتفاق الإطاري، وتعهدت بإسقاطه خلال 3 أشهر. ورهن جمع الوكيل المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في مقابلة مع راديو دبنجا رهن مشاركتهم في الاتفاق النهائي المزمع توقيعه في نهاية ديسمبر الجاري بوضع ورقتهم المعدة بالتساوي مع الاتفاق الإطاري في طاولة النقاش. وأوضح أنهم سيحركون عضوياتهم في جميع أرجاء البلاد للتظاهر ضد الاتفاق. ووصف المجموعة الموقعة على الاتفاق بأنها كيانات خفيفة الوزن السياسي عدا حزب الأمة، وقال أن غالبية الشعب السوداني يرفض الاتفاق الإطاري، مشير إلى تأثيره البالغ على تنفيذ اتفاق السلام في حالة تنفيذه، وحذر من أي مساس باتفاق سلام جوبا. أكد الدكتور كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري، أكد على تشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية غير الحزبية، وقال لراديو دبنجا أن الاتفاق نص على مراجعة اتفاق جوبا فيما يتعلق بالمشاركة في السلطة. وحول وقف الانتهاكات التي تحدث في المظاهرات لقوى الثورة، أكد بأن الكتلة المدنية تسعى لعمل تدابير خاصة لوقف العنف ضد المتظاهرين. وأضاف في هذا الخصوص
بعد الاتفاق ده عندنا حاجات أساسية متفقين عليها ككتلة مدنية، لازم نعمل تدابير عشان نوقف القتل، عشان نكفل الحريات مزيد من الحريات. لا، الاتفاق ده بدون حريات بدون ضوابط يبقى زي حوار الوزوة بنقعد فيه عاجلا ما آجلا.
أعلنت التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان رفض الاتفاق الإطاري، ووصفته بالتسوية المشبوهة والمستوردة ذات الدستور العلماني. وطالبت التنسيقية التي يترأسها الناظر التريك في بيان طلبت بوقوف المؤسسة العسكرية على مسافة واحدة من الجميع دون انحياز لفئة، ودعت قيادات المكون العسكري لمراجعة الاتفاق حتى لا يحدث ما لا يحمد عقوباه. وجددت التنسيقية رفضها اتفاق مسار شرق السودان، مؤكدة تمسكها بالمطالبة بمنبر تفاوضي جديد يناقش كافة مشاكل الشرق. أعلن المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان تأييده ودعمه الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه يوم 5 ديسمبر بين المكونين المدني والعسكري. وأكد المجلس في بيان دعمه التسوية السياسية للوصول إلى استقرار الفترة الانتقالية الجديدة وصولا إلى انتخابات نزيهة. وقال أن الاتفاق الإطاري منح قضية شرق السودان مساحة واسعة ويعتبرها قضية قومية مهمة تحتاج إلى نقاش مستفيض ومعالجة جذور الأزمة. وقال أن مطلب أهل الشرق يتمثل في حضورهم كشركاء في المرحلة الانتقالية دون عزل لأي مكون. عينت ردود أفعال الناشطين وأعضاء لجان المقاومة في مختلف الولايات تجاه الاتفاق الإطاري، ورحب مواطنون وناشطون من الفاشر بولاية شمال دارفور في استطلاع أجراه راديو دافانغا بالتوقيع على وثيقة الإطار السياسي، بينما رفض ناشطون وأعضاء لجان مقاومة من الجزيرة وكسل والدمازين الاتفاق الإطاري متمسكين بإسقاط الانقلاب. وأعربت إسراء عبدالله من الفاشر عن سعادتها بالاتفاق وطالبت جميع القوى بالتوقيع لدعم الأمن والسلام. من جانبه رحب إسماعيل أحمد من لجان المقاومة إقليم النيل الأزرق بتوقيع الاتفاق الإطاري، مبين أنه يحقق مطالب الحل الجزري بالتدرج ويعمل على حل الأزمات خاصة على مستوى الإقليم وكردفان وجبال النوبة. وأضافت إسراء في هذا الخصوص:
الاسم إسراء عبد الله عبد النبي، مبسوطين جدا ككنداكات وكشابات السودان على اتفاقية الإطار السياسي اللي اتفقوا عليه، إنه من بداية الفترة الانتقالية كان في هناك اختلافات وكده، يوم أمس تم الوصول لهذا اليوم بناء على العدالة والديمقراطية.
قال أشرف خوجلي عضو لجان مقاومة الحصة حصة أن التوقيع على الاتفاق الإطاري تم بضغوط خارجية من محاور إقليمية على البرهان والحرية والتغيير، رافضا أي تدخل في الشأن السوداني. من جانبه أعلن حزيفة عمر من لجان مقاومة كسل التمسك بميثاق سلطة الشعب ورفض الاتفاق الإطاري. وبين عثمان خبوش أن الاتفاق جاء في وقت مهم ومفصل في تاريخ السودان وهو مقبول ويشكل خارطة الطريق للخروج من عنق الزجاجة، وطلب بالمصداقية في التنفيذ. وأضاف أشرف خوجلي في هذا الخصوص:
بالنسبة لنا في لجان المقاومة، الحصل الليلة في القصر الجمهوري ده بيمثل تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن السوداني وإرغام الناس اللي باعوا خط الصورة لصالح السفارات ولصالح المخابرات الإقليمية والدولية.
رهن الصحفي شوقي عبد العظيم المحلل السياسي صمود الاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري والأحزاب الموقعة بالتزام الطرفين والتمسك بنصوص الاتفاق وتوسيع المشاركة لتشمل كافة الأطياف والمكونات السياسية بما فيها الأطراف الرافضة. وأوضح لراديو دافانغا أن الاتفاق سيقود إلى الاستقرار في حال توافقت عليه كافة الأطراف، ودعا لطرح الاتفاق على الشارع وسط الشباب ولجان المقاومة لإقنائهم به، خاصة وأن الرافضين للاتفاق لم يقدموا أي رؤية جديدة. وأضاف في هذا الخصوص:
لا أعتقد سيعيقه بشكل كبير. نعم هو سيعيقه نوعا ما، ولكن هذه القوى عليها أن تنزل للأرض وتتفاهم مع لجان المقاومة، تتفاهم مع الآخرين حتى يمضي هذا الاتفاق للأمام، لأن الرافضين الآن لم يقدموا أي رؤية جديدة لحل الأزمة السودانية. فقط هي مسألة الشوارع والمواكب هي متاحة للناس، ولكن من الواضح أنها يعني لم تسقط هذا الانقلاب بالكامل.
أعلنت لجنة المعلمين الإضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور بجانب 7 مطالب مالية ومهنية أخرى. وقال الدرية محمد بابكر القيادية بلجنة المعلمين لراديو دافانغا وأن هناك استجابة لمطالب المعلمين، وصفتها بزر الرماد في العيون والغرض منها كسر الإضراب، حيث أشارت إلى صدور قرار من ديوان شؤون الخدمة خاص بطبيعة العمل نص على زيادة تمثل حوالي 6% من المطالب التي تقدمت بها لجنة المعلمين، ووصفتها بأنها زر للرماد في العيون ومحاولة منهم لكسر الإضراب، مؤكدة أنهم دعوا لإضراب يومي 7 و8 مطالبين بتحقيق كافة المطالب التي تقدمت بها اللجنة. الخبر الأخير في النشرة: قررت وزارة الطاقة والنفط خفض سعر لتر الجازولين من 720 جنيه إلى 660 جنيه بمحطات الوقود في الخرطوم بنسبة قدرها 8% ابتداء من عصر الثلاثاء. كما قررت الوزارة تثبيت سعر البنزين في نفس سعره السابق 620 جنيها. مستمعي راديو دافانغا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دافانغا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من برنامجنا السودان اليوم. في هذه الجولة الخطوات ما بعد الاتفاق الإطاري وإمكانيات التظاهر مستقبلا، ولقاء مع محمد المهدي حسن. إضراب المعلمين في يومه الأول استجابة كبيرة على المستوى القومي. لجان المقاومة، الاتفاق الإطاري كسر وحدة الشارع وأعطى شرعية للعسكر. موقف الكتلة الديمقراطية من التوقيع على الاتفاق الإطاري. وسنبدأ كالعادة بعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن توجه مليونية 8 ديسمبر إلى القصر الجمهوري تحت مسمى لا للسلطة الزائفة. الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة يكشف عن اتفاق لتشكيل لجان مشتركة لرصد التجاوزات في المظاهرات السلمية ويدعو للابتعاد عن المقرات السيادية والأمنية. القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تشرع في التواصل مع الممانعين وتؤكد أن الاتفاق مفتوح لاستيعاب جميع الآراء. الدكتور محمد المهدي حسن يطالب حركات الكفاح المسلح بترشيح كفاءات وطنية لشغل نصيبها من السلطة ويدعوها للتفرق لمراقبة تنفيذ الاتفاقية. الدكتور جبريل إبراهيم يقول لن نوقع على الاتفاق الإطاري ما لم يسمح لنا بمناقشته وإدراك تعديلاتنا. حركة العدل والمساواة تحذر من المساس باتفاق سلام جوبا وتجدد رفضها الاتفاق الإطاري. الناظر تريك يكشف عن عراق خطير في شرق السودان رافض للاتفاق الإطاري ومخاوف من الإقدام على خطوات تصعيدية. المتحدث باسم لجان المقاومة بولاية الخرطوم يتهم قوى الحرية والتغيير بشق وحدة الصف الثوري بتوقيعها الاتفاق الإطاري. استجابة كبيرة لإضراب المعلمين في يوم الأول بالخرطوم والولايات بنسبة فوق 90%. تعليق الدراسة في جميع مدارس الفاشر يومي الأربعاء والخميس بسبب إضراب المعلمين ووقفات احتجاجية في كتم بشمال دارفور. إصابة تاجر بطلقة نار بواسطة 3 مسلحين في مدينة المجلد بولاية غرب كردفان. إصابة طبيب بمستشفى النهوض المرجعي بولاية غرب كردفان على يد مجموعة مسلحة ونهب هواتف وممتلكات أطباء ومرضى. إصابة شرطي في اعتداء من متفلتين أثناء تنفيذ أمر قبض على أحد المتهمين في النهوض بولاية غرب كردفان. استعدادات لاستيعاب 2500 مجند من قوات حركات الكفاح المسلح بمعسكر دومايا بمدينة نيالا كدفعة ثانية في قوة حفظ الأمن بدارفور. محكمة فتوى قتل المتظاهرين تستدعي 7 شهود من بينهم يحيى الحسين ومحمد وداعة وضباط وجنود في القوات المسلحة.
شكرا زميلي أمين. ننتقل إلى موضوعنا الأول، ماذا بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري وما هو مستقبل حرية التظاهر في السودان؟ في هذا الصدد نستضيف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة.
بدأت تضع الخطط وتوزيع اللجان خاصة النقطة المتعلقة بضم الممانعين للاتفاق، وتقريبا بالمناسبة هذه إنه الاتصالات واللقاءات معهم لم تنقطع حتى عشية التوقيع، ولكن الناس رأوا إنه يجب إنه زي ما بقول السودانيون يجب أن يغضوا عين الشيطان بهذا التوقيع، ومن ثم تبدأ تتواصل الاتصالات مع الإخوة الممانعين حتى يكونوا جزءا من هذا الاتفاق، وعلى أي حال هو يعني اتفاق إطاري وقضاياه متفق عليها في كل المبادرات. بالمناسبة كل المبادرات التي تحدثت عن حل الأزمة السودانية تتحدث عن هذه القضايا، ليس هنالك أي خلاف بين أي مبادرة، بل المبادرات نحن درسناها ودرسها آخرون ووجدوا أنها تتفق على 95% من القضايا، والخلافات حاجة طفيفة جدا جدا لا تتعدى 5%.
طيب الآن بعض الأطراف الممانعة وخاصة أطراف السلام تقول إنها ما حتوقع إلا إنها يسمح لها بإجراء تعديلاتها داخل الاتفاق الإطاري، رأيك شنو في النقطة دي؟
ما في مشكلة، عشان كده إحنا قلنا إنه هذا الاتفاق مفتوح، هو ما ليس ملغا مفتوح تماما لاستيعاب وجهة نظرها، وبالتالي انه بعد ذلك بامكانها التوقيع، لانه ليس من المقبول ولا من المعقول انه انت توقع عليه اتفاق وتقول والله خلاص هذا كلام منزل ومن اراد ان يلتحق به فليوقع عليه بهذه الصوره دون ان وضع اعتبار للراي. لا ابدا، ليس صحيحا انه التوقيع بعد وضع رايه في الاعتبار طالما انه رايا موضوعيا يجود ويحسن هذا الاتفاق ويكمله ليصبح مستوعبا لرأي ورؤى كل أهل السودان.
طيب الآن على الرغم من توقيع الاتفاق الإطاري وصبيحة التوقيع كان في عنف كبير جدا ضد المتظاهرين، هل ترى استمرار العنف يهدد الاتفاق الإطاري ولا؟
يعني أنا كنت حقيقة تابعت المواكب، وهي المواكب مشروعة، وخلينا نعترف إنه أي تعبير عن الرأي مقبول وينظمه القانون، وأي مواطن يجب أن يسمع إلى رأيه ويمكن أن يحتج يعبر عن رأيه بأي وسيلة من الوسائل طالما كان ذلك سلميا. المتفق عليه في ضمن الترتيبات بناء الثقة المتفق عليها بإطلاق صراحة المتظاهرين، وكذلك حتى المواكب نفسها ستكون لجنة مشتركة بين الأطراف، بين القوى السياسية الموقعة وبين الأجهزة الأمنية وأطباء وكذلك وكلاء نيابة وكذلك محامو الطوارئ، وستحدد مسارات للمواكب وسترصد التجاوزات التي ستتم من أو ربما تتم من أي جهة كان، وبعدين إنه ما تخرج عن سلميتها، لأن الثورة السودانية انتصرت واحترمها العالم كله بسلميتها، استمرت أكثر من 4 أشهر سلمية. النظام المباد كان يقتل ويضرب ويعتقل، ولكن أصلا لم يخرج من المتظاهرين ولا طلق وحدي نحو الأجهزة الأمنية. نحن نريد للشعب السوداني، شباب السودان، شابات السودان، من يريد أن يحتج عليه أن يحتج بذات السلمية، وأن لا يتجاوز سلميته بالتعدى على الأجهزة الشرطية والأمنية، ولا يكون هنالك استفزازات، وكذلك الأجهزة الأمنية عليها أن تضبط نفسها ضبط عالي جدا جدا دون أن تتعرض إلى المتظاهرين. ما حدث حاجة مؤسفة وغير مقبولة، وستكون هنالك لجان بالتأكيد للتحقيق كما اتفق منذ فضل اعتصام ما قبله وإلى اليوم، ستكون لجان للتحقيق، وبالتالي إنه من تجاوز القانون من أي طرف كان يجب أن يتعرض إلى المحاسب والمساءلة.
طيب من الذي سيحدد مسارات المواكب؟ هل هذه اللجان أم لجان المقاومة والجهات المنظمة للمظاهرات؟
يعني المقاومة يمكن أن تحدد مساراتها، ولكن يجب أن تلتزم بهذه المسارات دون أن تتجاوزها مثلا إلى المقارة البالغة الحساسية، مثلا المؤسسات السيادية والأمنية وزارة الطبيعة الأمنية وكذلك ممتلكات المواطنة. غير ذلك من حقها أن تحدد مساراتها، ولكن يعني بهذه الصورة يعني، لكن تحتفظ بهذا المسار دون تجاوزه.
لكن المقاومة ظلت يعني منذ الانقلاب تسير المواكب إلى القصر الجمهوري يعني، ولم تعترض قوى الحرية والتغيير على ذلك، هل أن ما الذي طرأ؟
لأنه هنالك اتفاق يلبي طموحات وتطلعات وشعارات الثورة. القصر مش القصر الجمهوري، حتى البغارة الأمنية، يعني عندما تم بإجماع أهل السودان تم الاعتصام حول القيادة، كان الاعتصام حول القيادة، ولكن أصلا لم يتجاوز الاعتصام إلى داخل القيادة أصلا. وكذلك الأمر قائم، يعني أنه نحن نحتفظ الاحتياجات تستمر، لكن شنو هي الحكمة من الوصول إلى القصر الجمهوري؟ الآن القصر الجمهوري أصبح وسيصبح ملكا للشعب السوداني وملكا للثورة، وهو تديره عناصر مدنية، هذا المطلب الرئيسي، مدنية، الدولة المدنية. بالتالي إنه الشعار المطلوب يعني في الثورة الآن تحقق وسيتحقق وسيتعزز أكثر بالاتفاق النهائي.
طيب الملاحظ إنه الاتفاق الإطاري يعني خلق انقسامات داخل التحالفات، داخل القوى السياسية، داخل لجان المقاومة. مثلا في الحرية والتغيير هنالك 4 أجسام غير موقعة، وبعضها جمد عضويته وبعضها في الطريق. أحدث انقسامات حتى داخل لجان المقاومة بين الناس الموافقين وغير الموافقين، ألم يكن العدة أنه الناس تدير حوار قبل ما توقع؟
أدرنا حوار مدة طويلة جدا جدا، وتوصلنا لهذا. وشان كده أنا قلت لك أنه نحن نوقع وبعد ذلك نواصل، نبقى على الاتفاق الإطاري بعد ذلك نواصل الحوار. إذا كنا نبحث عن إجماع 100% هذا لا يمكن أن يحدث أصلا. أي عمل سياسي فيه ناس متفقون وآخرون معارضون، وبالتالي حتى الانتخابات بتفرز حكومة ومعارضة، وفي العالم في الديمقراطيات الكبرى في العالم الأمر ده واقع بهذه الصورة. مثلا أخواننا في ما أطلقوا على أنفسهم التغيير الجذري، هؤلاء يمتنعون حتى من الجلوس مع بعض مع الناس للحوار، يمتنعون، وبالتالي إنهم مصرين على إسقاط كل ما بناه الناس والشعارات والتفكير بهذه الصورة. نحن نعتقد أن فيه مضار كبيرة جدا جدا على بلد فيها مشاكل كثيرة جدا تحتاج إلى تنازلات متبادلة للتوصل إلى المحطة وسطى دون أن يكون فيها كسب حزبي، وإنما الكسب للبلد للسودان. هذا ما نسعى له دائما. لكن زوج يقول لك إنه أنا ماذا أركز ما عايزه تسوي ليش يعني؟ ده ما هو في إمكانية إنك إنه يبقى جزء من الاتفاق. الحزب الشيوعي وحلفائه الذين معه فيما سموا أطلوا على أنفسهم التغيير الجذري، نحن نحترمه. الحزب الشيوعي حزب كبير عنده قدرته عنده جماهيره، لكن اختار هذا الموقف وهذا خياره.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
شكرا للدكتور محمد المهدي حسن. ننتقل إلى إضراب المعلمين الذي تقول الأخبار الواردة أنه حقق نسبة نجاح عالية. مزيد من التفاصيل في هذا اللقاء مع الأستاذة درية محمد بابكر عضو لجنة إضراب المعلمين بولاية الخرطوم.
شاهد في ظل استخفاف الدولة بحقوق المعلمين وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة في تنفيذ الحد الأدنى للأجور وتحسين شروط الخدمة، نفذ المعلمين اليوم إضرابهم المعلن للأسبوع الثاني. بنلقى إنه الدعوة للإضراب وجدت استجابة واسعة من قطاعات المعلمين في مختلف مدارس العاصمة والولايات، وحتى بنلقى إنه بعض الولايات شهدت إغلاق كامل للمدارس يعني استباق للإضراب.
زي شنو؟
الإضراب حيتواصل. نعم،
يعني يا مدارس، يا ريت لو ذكرتين لي وواصلتي طوالي.
مدارس في الولايات يعني مثلا، نعم. بنلقى على سبيل المثال شمال دارفور، بنلقى انه في مدارس اعلنت اغلاقها لليوم وغدا، نعم. الخميس. فمن خلال الرصد بتاعنا من الصباح بنلقى انه الاضراب شمل ولايات كثيره، وحتى في العاصمة هنا الخرطوم بنلقى الناس دخلوا في الإضراب، المدارس دخلت في الإضراب مدارس كبيرة جدا وممتدة يعني على مدى
ولاية الخرطوم.
كل المحليات ولاية الخرطوم بنلقى الإضراب وعدد ذاته يعني العدد الناس دخلوا في من المعلمين دخلوا في الإضراب نسبة كبيرة.
بتديها كم في المية؟
والله يعني ما بتقل من ال من ال من ال من الأوفر ال 96.
نعم
يعني نعم. نلقاها فوق 96.
نعم.
حسب رغم إنه يعني الرصد برضو حيكون بصورة دقيقة نهاية اليوم، وحيتواصل التصعيد ليوم بكرة الخميس، وبنشيد بوقفة المعلمين الصلبة في هذا اليوم يعني، وبندعي جميع المعلمين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم بمواصلة الإضراب، لأنه معركتنا هي معركة حقوق بامتياز ومعركة معلم مضام ووضع تعليمي أليم بيستوجب من الجميع الوقوف والمؤازرة حتى نحقق المطالب المنشودة ونحقق النهضة التعليمية اللي بترسخ لمبدأ سودان جديد بتعلم فيه الجميع بدون تمييز، تعليم منصف جيد مجاني متاح للجميع.
نعم. طيب أهم المطالب اللي أنتوا طالبتوا بها، وهل في أي جهات استجابت لهذه المطالب؟
والله أهم المطالب طبعا اللي هي يعني تنفيذ الحد الأدنى للأجور،
نعم،
واللي هو يكون 69، وتحسين شروط الخدمة.
69 شنو؟
حقق بعض تسعة يعني زيادة الراتب الحد الأدنى للأجر يكون 69
69 ألف
المرتب الأساسي.
نعم
أيوة. هو طبعا 12 يعني الآن المعلم بيصرف ب 12 إحنا طالبنا بالزيادة تكون 69 على حسب الدراسة اللي أجراها المكتب التنفيذي للجنة المعلمين.
نعم
يعني درسوا تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد فوجدوا دي التكلفة تكلفة المعيشة بالنسبة لهذه الأسرة.
نعم
بالإضافة لتحسين شروط الخدمة وبعد ذلك عندنا زيادة العلاوات والفروقات اللي حتى نحن مقبلين على نهاية العام وعندنا فرق بتاع 3 شهور للآن ما استلمناه.
نعم.
تمت الاستجابة لبعض المطالب ولكن يعني هذه المطالب ما بتتجاوز نسبة تحقيقها يعني 6% من مطالبنا اللي نحن رافعينها.
نعم.
لذلك نحن حمواصل في الإضراب الليلة وبكرة وإذا لم تتم الاستجابة لكل مطالبنا اللي هي 8 مطالب ذكرناها في المذكرة يعني حنواصل في التصعيد لحد ما تتحقق كل المطالب.
نعم يعني أنتوا هسه معلنين فقط يعني من بداية الأسبوع
اليوم
القادم
اليوم وغدا. أيوة
اليوم
يومين نحن بدينا. نعم. بالتدرج. نعم بدينا كان الإضراب تدريجي في الأسبوع الفات كان ليوم واحد الأسبوع ده يومين ومواصلين في التصعيد لحين الاستجابة لكل المطالب.
نعم لحد يعني الأسبوع القادم إذا تمت الاستجابة للمطالب
الأسبوع القادم
إذا ما تمت برضو هتحددوا يعني مواعيد أخرى.
نعم يعني حتجتمع اللجنة العليا للإضراب وتقوم بتقييم الإضراب لهذا الأسبوع وبعد ذلك بتعلم خطوات التصعيدية القادمة إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
تحدث الدكتور محمد المهدي حسن قبل لحظات عن الخطوات الجارية عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري ولكن ماذا عن لجان المقاومة؟ لمعرفة رأيهم اتصلت بمحمد أنور المتحدث باسم لجان المقاومة مدينة الخرطوم.
يعني المقاومة الخرطوم بتقول وجهة نظرها إنها هي بترفض الاتفاق الإطاري أو التسوية السياسية اللي أنت ذكرتيها.
نعم.
الأسباب متعددة. أولا إنه يعني كان في خط عام متفق عليه من كل القوى السياسية أو ما بين لجان المقاومة والقوى الثورية الأخرى وكذا فيما يتعلق بمفهوم لا شراكة لا شرعية لا تفاوض بمعنى واضح إنه يعني إنه المجموعة بتاعت المجلس العسكري الإنقلابي ده تصير إسقاطه كشعار رئيسي للمرحلة بحكم إنه كان معه سابق تجربة ولم يفي بالتعهد والمواثيق المخططة بالتجربة دي وإنه عادة التجربة معه مرة أخرى هو في النهاية حيأتي لنفس النتائج يعني بما إنه ما تم مراجعة للأخطاء اللي صاحبت التجربة. فأولا السبب الرئيسي مرتبط بالمفهوم ده بإنه يعني التجربة المجرب وإنه لا ثقة في المجلس العسكري ولا ثقة في عهوده ولا ثقة في ما يمكن أن يعني ينجز أو يتدور عهود أو مواثيق. الحتة الثانية حتى هو في المحتوى بتاع الاتفاق فيه طبعا كثير من النقاط ما عندها علاقة بمطالب الشارع أو ما حققت المطالب اللي تكلم عنها أصلا الشارع
زي شنو؟
على أساس أنه حتى لو كانت موجودة يعني هي أولا طبعا ما أسقطت المجلس العسكري الإنقلاب يعني القوى السياسية الموجودة في التحالف ده ما أسقطت المجلس العسكري الإنقلاب عبر خيار التفاوض اللي هي تبنى.
نعم
دي نقطة النقطة دي نقطة أساسية وجوهرية وكانت تمثل المطلب الأول للناس في الشارع.
نعم
اكتفت بمسألة ما يسمى بإنهاء الإنقلاب واللي هي بتمثل إلغاء القوانين اللي طلعت بعد 25 أكتوبر لكن صاحب القانون الأصدر والانتهاكات العمل والأخير تغاضت الطرف عنه تماما. بما يتعلق بالمحتوى نفسه طبعا واحدة من النقاط الرئيسية كانت تتكلم عن قضية العدالة يعني واحدة من المطالب الرئيسية للشارع فهي الاتفاق طبعا كما هو واضح هو يعني ممكن نقول مية قضية العدالة وتتكلم عن تأجيل في النقاش لها واتكلم عن تأسيس لما يسمى بمجلس عدلي، والمجلس العدلي ده خاضع لمحاصصة حزبية للقوة الموقعة على الاتفاق الإطاري أو التسوية بتاعته، بما فيها طبعا الأطراف اللي هي ما عندها مصلحة في تحقيق عدالة بالمعنى يعني يفهم منه ذلك. والنقطة الأخرى اللي هي إنه أصلا أن الناس متبنية العدالة بمفهوم المؤسسات المستقلة، يعني اللي هي المتخضع بأي حال من الأحوال لمحاصصات سياسية بالمعنى، وبالتالي يفهم من ده كله أنه بتأجيل القضية وبتأسيس جسم ما عنده ثقة في تأسيس القضية العادية في السودان، يفهم من كده أنه قضايا العدالة وقضايا دم الشهداء والمصابين والمفقودين والمغتصبات إلى آخره والقضايا التاريخية هي ما حتكون عندها آلية واضحة للحل لتلبيتها. في نقطة تانية، في نقاط تانية كتير طبعا فيها عديدة، لكن ممكن أقول لك كان نقطة مثلا فيما يتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري، برضو الاتفاق أو التسوية السياسية بتاعتهم مشت في اتجاه بتاع تأجيل النقاش حول الإصلاح ده أو النقاش حوله، وثبتت الدعم السريع باعتباره قوة نظامية، وشاهدنا ذاته في الاتفاق إن الدعم السريع وقع باعتباره قوة موازية للقوة بتاعت الجيش، والجيش وقع براه والدعم السريع وقع براه، وده موجود في أصل الاتفاق كذلك، وده معناته برضو أمنت على الجانب بتاع الإصلاح المدني عبر اتفاق يوبا، بمعنى استمرار الميليشيات وتقويتها، وده الشاهد في الأمر إنه يفهم منه إن الاتفاق ده حساهم في استمراره على الميليشيات وتقويتها وتعزيزها. الشارع السوداني بيتكلم عن حل الدعم السريع، يقول لك عسكر للسكنات والجنجويد ينحل، بيتكلم عن حل قوات الدعم السريع، بيتكلم عن إصلاح القوات النظامية، بالتالي في مفارقة ما بين مطالب الشارع وما بين التصورات بتاعت الحل اللي هي ممكن تكون عززت وجود الميليشيات ودعمتها أكثر من إنه هي تكلمت عن الوصول لجيش قومي واحد عبر الإجراءات اللي خذ الوضع وكتبتها يعني منظمة برضو واضح.
نعم، من خلال سؤالي للقيادات اللي وقعت بيقولوا إنهم هم عندهم برنامج إنهم هم ينزلوا مع الناس في الشارع وإنهم يقنعون بالاتفاق، وإنهم ما عملوا الاتفاق ده إلا عشان ينغزوا السودان لأنه ما لقوا مخرج غير المخرج الموجود الآن، وبيفتكروا إنه لجان المقاومة طيلة الفترة الفاتت ما استطاعت إنه يعني تعمل حاجة. هل يعني قراركم ده قرار بعدم المشاركة يعني قطعا، ولا احتمال يكون في تراجع إذا قعدت معاكم القيادات وتفاكرت حول الأمر اللي قدام؟
والله أنا ما أعتقد إنه حصل تراجع القاطع نهائي فيما يتعلق بالعملية، وهو كان في أبروتش أفضل من كده بالنسبة للقوة السياسية عموما، في إنه كان لجان المقاومة كانت تدرس عملية بتاعت إنتاج مواثيق، وكانت ساعية في خطوط في إنه توحد رؤاها ومطالب العامة دي لشكل يعني أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا وأكثر عملية، ومن ثم تفتح التوقيع على القوة السياسية والقوة النقابية والمهنية. و يعني أعتقد إنه ده كان هو ده كان خيار أفضل في إنه الناس تسرع وتيرته وتخلي في نوع من تشكيل الجبهة المدنية الثورية اللي ممكن تتعاطى مع المعطيات وفق بشكل ثوري وفي نفس الوقت بشكل جماعي وقادر على يعني نقل حياة السودانيين لأفضل بطرق معلومة للجميع. الآن الشيء اللي عملته قوى الحرية تغير إنها ساعد في اتجاه واحد وكثرت بكده بمفهوم الوحدة تحت الصف الثوري بالمعنى أو فهم من ذلك، وفي نفس الوقت في اجتهاد ده نفسه لم ما استطاعت إنها تحقق المطالب المعلومة والواضحة والمعروفة عند الناس، اللي كانت بتقال النتيجة كانت المتوقعة إن الناس ترفض يعني.
الآن موضوعنا الأخير في هذه الجولة والخاص بموقف الكتلة الديمقراطية من التوقيع على الاتفاق الإطاري والدكتور جبريل إبراهيم.
الاتفاق بشكله الحالي وبعيوبه الظاهرة والباطنة من الصعب جدا أن يقبله أي طرف من الأطراف. نحن منفتحين تماما على الحوار مع كل قطاعات الشعب السوداني، ما عندنا أبواب موصدة، مستعدين نسمع ونسمع، ولكن لسنا على استعداد أن نبصم على أي شكل من أشكال الاتفاقات اللي في النهاية أطراف اتفقت عليها وحسبت حساباتها وكتبت هذا الاتفاق بالصيغة التي تروق لها. إن أرادوا لهذه الكتلة، وأنا أفتكر لا أحد يستطيع أن ينكر حجم هذه الكتلة ووزنها، إن أرادوا لهذه الكتلة أن تكون طرفا في أي من الاتفاقات لابد لهذه الكتلة أن تناقش هذا الاتفاق، تتحاور فيه، تعدل فيه، تصل إلى قناعة كاملة بكل كلمة مكتوبة في هذا الاتفاق حتى تقرر من بعد ذلك إن كانت تريد أن توقع على اتفاق أو لا تريد أن توقع. ولكن بالشكل الموجود لو قيل لكم أننا سنوقع على الاتفاق الإطاري ونلتحق، فالذي أظن أنا سنلتحق بهذا الاتفاق واهم ولن يحدث بإذن الله سبحانه وتعالى. البعض بيعول على أن هذا الجسم لن يصمد فترة طويلة، ستكون هنالك إغراءات لبعض الأطراف والضغوط على أطراف أخرى لإضعاف هذه الكتلة. بعض أنا أعتقد أن هذا رهان خاسر، ليس هنالك ما يغري في حقيقة الأمر في الاتفاق الإطاري ما يجعل أي طرف من الأطراف يلهث وراء الآخرين أو يلتحق بهم بأي شكل من الأشكال. الجسم ده بإذن الله سبحانه وتعالى صامت ومتماسك وعلى بينة من أمره وعلى مبادئ غير متزعزع بأي حل من الأحوال. نحن يا جماعة برضو الاتفاق لمس اتفاق السلام، اتفاق سلام جوبا، واضح باللغة فيها التقويم وفيها التقييم، وأتى بأطراف ليقوموا هذا الاتفاق ويقيموه، العقد شريعة المتعاقدين، والأطراف الموقعة على اتفاق السلام هي المعنية في حقيقة الأمر بطراضيها إن رأوا أن يعدلوا هذا الاتفاق. ولكن الآن هناك قوة إضافية هي أيضا شريكة في مسألة النظر في هذا الاتفاق. نحن نفتكر أكبر مكسب تحقق لثورة ديسمبر المجيدة وللشعب السوداني بعد هذه الثورة هو اتفاق السلام الذي حقن الدماء وأوقف الاقتتال بين قوات الحركات المسلحة وبين القوات النظامية. منذ يوم التوقيع على هذا الاتفاق لم يطلق طلقة واحدة حتى الآن ولا رصاص. فإن كان الذين يريدون أن يتلعبوا بهذا الأمر وبمصير البلاد، هؤلاء بالتأكيد لا يعرفون معنى الحرب ولا يعرفون تكلفة الحرب وما قدمه الناس مقابل الوصول إلى اتفاق السلام. نحن نفتكر حقه اللعب بالنار ما له لزوم. الناس يبتعدوا من المواقع اللي في النهاية تعيد الناس لمربعات البلد في ليست في حاجة إليها على الإطلاق. نحن في السودان عندنا ما يكفي من تاريخ في نقض العهود والمواثيق، وعارفين ما ترتب على نقض العهود والمواثيق، وفقدنا جزء عزيز جدا من الوطن، جزء عزيز جدا من الشعب، حقه أصلا ما في حد يفكر في أنه ينقض أي عهد من العهود الموقعة بين الناس. مهم جدا الناس يتمسكوا بهذا الاتفاق ويسعوا إلى ضم الذين تخلفوا عن التوقيع عن هذا الاتفاق ليكونوا جزءا وليكون الاتفاق شاملا لكل القوى السياسية. ما أريد أن أقوله نحن نرحب بعلاقة طيبة مع كل المجتمع الإقليمي والدولي، ونرحب بأي دور إيجابي، أي مساهمة سواء كانت إنسانية أو مساهمة حتى السياسية في شأن أهل السودان. ولكننا نرفض رفضا باتا أن يكون الخارج هو الذي يحرك الشأن السوداني. التدخل الخارجي السافر في الشأن السوداني الداخلي مرفوض رفضا باتا. أنا أفتكر أنه جزء من مشكلتنا مع ما يسمى بالاتفاق الإطاري أنه صناعة وجهد خارجي خالص، الذين وراءه والذين دفعوا به بقوة والذين أصروا على التوقيع عليه في التوقيت المحدد هم الخارجة. وأنا أفتكر أنه السودان لم يسلم قراره الوطني، لم يسلم سيادته ويقبل باختراق هذه السياسة بهذه الصورة السافرة، ما حيكون عندنا وطن ولا عندنا شخصية ولا عندنا اعتبار للمواطن السوداني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا أعزائي نصل إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجا. إلى جديد الملتقى، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء. Thank you.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج قضايا شبابية. خلال حلقة اليوم حنتناول أهم ما تستشهد الساحة السياسية السودانية خلال الأيام الجارية. الاتفاق الإطاري وما صاحبه من لغط وجدال كثيف تارة ما بين الأطراف السياسية وأخرى من قبل الشارع العام. جملة من الآراء صيغت في ذلك. كانت لنا وقفة خاصة وسط الشباب لمعرفة رأيهم ووجهة نظرهم في أبرز حدث خلال الأيام الماضية. في المساحة القادمة سنستمع إلى ما قالوه حول الاتفاق الإطاري وعن الاتفاق الإطاري.
مسجون بين حيوطك ملجة داير أحكي عن حالك أتكلم.
الله محمد آدم طالب رهاد عليا المجتمع. فعن الاتفاق بصورة عامة بتحدث الاتفاق هو بحد ذاته من حيث المعنى هو مفيد لكل الأطراف أو للسودان أجمع، لكن إذا جينا قلنا نتكلم عن الاتفاق بالبنود والشروط الموضوعة لكل طرف بتحدث بعض المشاكل، لأنه معظم الأطراف أو الطرفين بيكون في طرف وهذا له بعض البنود دائرة تكون مصيدة للطرف الآخر عشان يرميهم في أخطاء ويجي داني هو يقوم ينتقد الاتفاق، دي تبقى كل المشكلة. ونحن معظم الاتفاقيات اللي بتوضع عندنا هنا في السودان بتكون عبارة عن بس مصيدة للطرف الآخر، إن أنا أجيب الطرف الآخر أضع معه أكتر معه جلسات الجلسات الاتفاق، مجرد ما تتم الجلسات وصلنا الاتفاقية وأعلننا الاتفاق بتاعنا بنلقى إنه الطرف كان بيسدع الطرف الآخر إذن يحل المشكلة هو ذاته بيبدأ بشنو بيبدأ بينتقد أو بينقد البنود اللي هو كان مقدمها، دي كل مشكلتنا نحن هنا. وللأسف إنه الطرف الثاني المستدعى للاتفاق أو الزول اللي كان مطالب ذاته هو عارف إنه الاتفاق ده ما بوصل لحل، عبارة بس أشياء من أو من خلفها بيحققوا بها مطالبهم الأخرى. وللأسف يعني أي طرف عارف الاتفاق إنه ما بوصلنا نحن لحل وبيجوا عملوا اتفاقهم وكل مرة يكسروا الاتفاقيات، ونتمنى إنه الأطراف كلها تكون عارفة هذا وجنو وتشيل هم السودان بصورة أجمع.
الاسم عيسى حسين محمد سعيد، بدرس طالب علوسيا. بالنسبة لمسألة الاتفاق الإطاري أو موضوع الاتفاق الإطاري الحالين ده، مبدئيا كده أنا كعيسى بشوف إنه الحل السياسي كأساس لحل الحلول مسلم تسليم كبير جدا ومع مفهوم التسوية كأساس، لكن الإشكالية الأساسية إنه يبقى التسوية بتحتوي على شنو، ما جوه التسوية شنو، يعني مفترض ان احنا نعرف الحاجات اللي المدارين نتفق عليها في الاتفاق الإطاري ده نفسه. والاتفاق الإطاري ده انا بعتبره انه فريم ورك جست، يعني ما في تفاصيل كثيره مفترض الناس تقعد تتناقش فيها، مفترض الناس تعرفها قبل ما تكون مسلمه على وزاره التسوية دي. تمام، انا بالنسبه لي التسوية قلت زي ما قلت هي حاجه مسلمه بقى وانا مع التسوية كجوهر، لكن ما مع التسوية الحاليه دي الا بعد ما اعرف انه في جوه التسوية في شنو. تمام، هذه الحاجة الأساسية. ثاني شيء مفهوم التسوية ذاته، نحن عشان ما نقع في الإشكاليات الثانية نشوف إنه الضامن ذاته الأساسي للتسوية شنو، هل بنقدر إن إحنا نخلق تسوية سياسية تقدر تنهي لنا الانقلاب الحالي ده، تقدر تأسس لنا لعملية بتاعت انتقال ديمقراطي سلس نقدر بعفو نقدر نصل للحكومة بتاعتنا أو للمقاصد بتاعت الثورة بتاعتنا والهدف بتاعت الثورة بتاعتنا. دي حاجة، إذا كانت التسوية بترنوا للحاجة دي فدي أعتبر أنا حاجة خطوة كويسة جدا وبتقدر تفتح لنا مجال، لأنه نحن الثورة بتاعتنا دي كانت سلمية فبالتالي نحن مضطرين نقبل الحلول السلمية والحلول اللي تقدر تكون ماسلة في أرض الواقع. يعني في جهات كثيرة تتكلم عن إنه يا أخي موضوع التسوية ودبيع للدم وكلام الشكل ده، في افتراض إنه الحل السياسي هو واحد من الآليات اللي بتقدر تصل بها وأثبتت نجاحها تاريخيا، يعني في إشكاليات كثيرة قاعد تحصل في حروب ناس بتتحارب بعدها تاني بتجي لسلام عبر تسوية بتتم بين الاتجاهات المتنازعة وغيره، يعني حتى على مستوى الحروب زي ما قلت، يعني فدي حاجة مسلم بها. تمام، الحاجة الثالثة والأخيرة، نحن عملية تحت الانتقال دي برضو مفترض نخط عليها ليميتد أو حدود، نحن حنقدر ننتقل كيف للعملية اللي نحن دارينها دي، هل الانتقال ده انتقال داري انه انتقال سريع أو الانتقال بطيء. الحاجة الأساسية هنا بتقدر يعني توصل لنا لمسألة الانتقال الإرادة. إذا كانت في إرادة نحن ما محتاجين لزمن طويل، فنحن فقدنا زمن كثير في إنه نقدر ندير مسألة النزاعات، في نقدر في إنه نقدر نرضي الجميع وكلام بالشكل ده. في إذا توجدت الإرادة السياسية فأنا في اعتقادي إنه دي الحل الأساسي اللي بنقدر عبره نصل للاتفاق بتاعنا ونصل للانتقال المدني الديمقراطي اللي بيطمح به كل سوداني وسودانية في البلد السودان. شكرا. سوداني سوداني
أنا صبري ميداني. أنا فاطمة صبري، موقفي من التوقيع لا، أنا رافضة الحاجة دي، رافضة تماما يعني، لأنه في فكرتي إنها هتعيد نفس الدوامة اللي حصلت أيام القيادة العامة لما قلنا ما دارين ابن عوف وقمنا وافقنا عليه برهان، ولما بعدها حصل التوقيع والاتفاق السياسي بعد المجزرة بعد 30 رمضان، فهتعيد نفس الدوامة، هتعيد نفس الأربع سنين، ما ممكن يكون حل سياسي نهائي. والله دي حاجة كويسة شديد إنه اللجان رفضت الحاجة دي، لأنه اللجان كده بتنحاز لمصالح الشعب السوداني، مش مصالح الثورة الوطنية ذاتها، لا، مصالح الشعب السوداني بغض النظر عن الثورة الوطنية.
وما زلنا متواصلين معكم مستمعينا خلال المساحة القادمة مع المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الأستاذ مصعب محمد علي ليفصل لنا مزيدا عن الاتفاق الإطاري. مرحبا بك أستاذ مصعب، برأيك هل الاتفاق الإطاري وما صاحبه من جداد يمكن أن يفضي لحل جذري للأزمة السودانية؟
طيب، الاتفاق الإطاري هو قد لا يفضي إلى حل كامل للأزمة، هو قد يحل الأزمة بشكل جزئي، لكن من الممكن أن يترتب عليه واقع غير مستقر، باعتبار أنه في كتل كبيرة غير موافقة على هذا الاتفاق الإطاري. ومن ثم أيضا يمكن القول أن الاتفاق الإطاري يمكن أن يمهد لاتفاق نهائي يتم من خلاله إغناء القوى الرافضة للاتفاق بتقديم تنازلات أو غيره من أجل الوصول لحل ينهي الأزمة السياسية في السودان. المترتب عليه في حالة عدم توقيع القوى الأخرى وانفرد المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير فقط بالاتفاق الإطاري، متوقع أن يواجه الاتفاق الإطاري معارضة شرسة من لجان المقاومة ومن المكونات السياسية الأخرى. تأثيره على الدولة ممكن أن يؤدي إلى حالة من انسداد الأفق السياسي، باعتبار أنه عملية التوافق والحوار لم تحدث، وبالتالي استمرار الأزمة. أنا في رأيي للخروج من هذا الواقع ومن هذه المشكلة إنه أن يكون هنالك توافق وطني بين كل المكونات السياسية في السودان، حتى لا ينعكس عدم الاتفاق على السياسة السودانية وينعكس على الاستقرار داخل الدولة. وبالتالي فإن ضرورة الحوار الوطني والتوافق هي متطلبات ضرورية لأجل إنهاء الأزمة. من دون التوافق والحوار الوطني كما أسلفت يمكن أن يكون هنالك استمرار لعدم الاتفاق واستمرار لحالة انسداد الأفق، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا الواقع إلى تغييرات سياسية جديدة وقد تكون عنيفة. حروقة بنارة بقد حزينة
وغدارة يومات ابن الجرع مرارة. شكرا لك أستاذ مصعب، وشكرا لجميع المداخلات، وشكرا لكم مستمعينا. دي كانت حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشبابية عن الاتفاق الإطاري. إلى أن نلتقيكم مجددا، دمتم في رعاية الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.